وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مثلا، هل تجوز الصلاة على التابعين والصحابة؟ هل تجوز الصلاة؟ قالوا تجوز إن كانت تبعا، يعني في صدر الجملة في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وبها بالكراهة استقلالا. استقلالا يعني يجي واحد يقول اللهم صل على الصحابة الكرام، ما بيصير. ليش؟ ليش هذا الابتداع؟ هذا الكلام ابتداع، من أين أتيت بهذه العبارة؟ هذه العبارة ما هي مسموعة. اللهم صلي على العلماء العاملين، ما بيصير هذا الكلام. وإن كان معناها صحيح، قلنا الصلاة من الآدميين تضرعا ودعاء بخير، لكن هذه العبارة ما هي منقولة، فلذلك الإنسان يتبع ولا يبتدع. وبها يعني بالكراهة استقلالا، عرفنا شو معنات استقلالا، أن يصلي على غير الأنبياء من غير أن يتصدر الجملة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليش؟ قال لأنها حينئذ شعار أهل البدع. الله سبحانه وتعالى ينجينا وإياكم. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوفى فقيل من خصائصه، وقيل لبيان الجواز. بيجي واحد بيعترض بيقول أنتوا عم تقولوا ما بيجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا هكذا. طيب كيف حضرة النبي ثبت في البخاري أنه قال لما جاءه آل أبي أوفى بصدقتهم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، كيف صلى عليهم؟ فرد العلماء على هذا الكلام بردين. قيل الرد الأول أنه من خصائصه، النبي عليه الصلاة والسلام له أشياء تجوز له لا تجوز لغيره، وقيل لبيان الجواز بمعنى عدم الحرمانية، عدم الحرمانية. طيب وبعد، أي وبعد البسملة والحمدلة والصلاة إن هذه. طيب قبل ما نقرأها، قبل ما نقرأها أذكر ما يلي. انتبهوا بالله لو سمحت، ابن الجزري رحمة الله عليه لما ألف هذه المنظومة أحد احتمالين، يا أما بدأ تأليفها من قوله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر وهكذا حتى أنهاها، ثم لما أنهاها عاد فألف الأبيات الأولى منها، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون جلس فقال أريد أن أنظم منظومة في علم التجويد تجمع جل أبحاثه، أذكر فيها مخارج الحروف وصفات الحروف منفردة ومجتمعة، وأذكر المد والقصر، وأذكر المقطوع والموصول وإلى آخره. استحضر في ذهنه الأركان التي يريد بناء عليها أن ينشئ منظومته تلك. فإذا كان ألف المنظومة من عند مخارج الحروف إلى آخرها أولا ثم عاد فكتب هذه الأبيات، فلما قال وبعد إن هذه، هذه بتكون إشارة إلى شيء محسوس لأنه الأبيات ألفت وانتهت. أما إذا كان لسه ما ألفها، لم يؤلفها بعد، وإنما كما قلت لكنا مستحضرة في ذهنه، بيكون هذه إشارة إلى أمر معنوي، إشارة إلى أمر معنوي، نعم، إلى يسموه أمر معقول، إشارة إلى أمر معقول، يعني أمر معقول في الذهن. هذا لأنه عم يقول هذه إشارة لإيش؟ فهذا الذي يريد أن يشرحه شيخ الإسلام. قال وبعد، أي وبعد البسملة والحمدلة والصلاة إن هذه إشارة إلى محسوس. إمتى؟ إن تأخرت الخطبة عن فراغ المقدمة. الخطبة يعني الأبيات الأولى من المنظومة، عن فراغ المقدمة يعني بعد أن أنهى نظمها ونظم القصيدة. طبعا المقدمة ما تفهموا من كلمة المقدمة مقدمة المنظومة، لا، المنظومة كلها من أولها لآخرها سماها ابن الجزري مقدمة، انتبهنا، أو مقدمة بفتح الدال. إن تأخرت الخطبة عن فراغ المقدمة بيكون إشارة المحسوس، وإلى معقول يعني إلى أمر معقول إن تقدمت عليه. كما قلت لكنا إن ألف هذه الخطبة قبل فبيكون إشارة إلى معقول. مقدمة بكسر الدال على الأشهر كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه. من قدم اللازم بمعنى تقدم، ومنه لا تقدم بين يدي الله. نعم. وفي بعض النسخ المقطوطة ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. طبعا احنا كلمة ورسوله ما هي موضع الاستشهاد، وإنما موضع الاستشهاد كلمة لا تقدم بين، يعني بمعنى لا تتقدم. نعم. وبفتحها يعني مقدمة على قلة، على قلة. طبعا احنا بالنسخة المخطوطة قائلين انه محطوط فتحة وكسرة ومكتوب عليها معا، مكتوب عليها معا، معا بمعنى انه يجوز فيها الفتح والكسر. وبعد ان هذه مقدمة ومقدمة في النسخة المقروءة على ابن الجزري رحمه الله، كمقدمة الرحل في لغة، في لغة من قدم المتعدي. يعني كلمة فعل قدم يا أخواتي الكريمات، فعل قدم تستخدمه العرب أحيانا فعل لازم. ما هو الفعل اللازم؟ الذي يكتفي بفاعله بمرفوعه. وأحيانا تستخدمه متعديا. ما هو الفعل المتعدي؟ هو الفعل الذي يأخذ مفعولا به أو أكثر، لا يكتفي بفاعله. وهذا كله معلوم لديكنا. إذن قدم أحيانا بيكون متعدي وأحيانا بيكون لازم. والمراد أن هذه أرجوزة لطيفة. أرجوزة يعني منظومة من بحر الرجز، هي معنات أرجوزة. لما بتسمعوا أرجوزة يعني منظومة شعرية من بحر الرجز. ما هو بحر الرجز؟ مستفعل ست مرات، مستفعل ستة مرات، بالشطرة الأولى ثلاثة وبالشطرة الثانية ثلاثة. والمراد أن هذه أرجوزة لطيفة فيما يجب على قارئه أي القرآن أن يعلمه مما يعتبر في تجويده. إذ واجب، ليش فيما على قارئه أن يعلمها؟ رح يفسر، رح يبين أنه قال إذ واجب صناعة، قال شيخ الإسلام صناعة، حتى يبين بأنه هذا ما هو واجب شرعي، ما هو واجب شرعي. لأنه إذا قلنا واجب شرعي معناته يأثم بتركه، يأثم بتركه. هذا البحث لعلنا بحثناه سابقا أو لا، والله نسيت. خلاصة الكلام يا أخواتي الكريمات، انتبهنا، هذا البحث يعني شائك واختلفت فيه آراء العلماء كثيرا. يعني الذي أراه، وطبعا أراه تبعا لكثير من القراء، أنا ما لي رأي، لكن تبعا لكثير من القراء، هو ما يلي. اسمعوا الكلام. علم التجويد يدرس فيه أمران، أمور بدونها لا يظهر الحرف ولا يبان ويختلط صوته مع غيره، وأمور تعتبر محسنة للحرف، محسنة ومجملة ومكملة للحرف. الأمور التي يأثم القارئ بتركها إثما شرعيا إذا غير مخرج الحرف أو غير صوته تغييرا بينا، يعني فاء راح قرأها قاف مثلا، هذه كيف هذا الكلام؟ الحمد قال الخمد مثلا، الهمد، هذه كلها ما بتجوز. قد يقول قائل هناك شعوب لا تستطيع نطق الحاء. نعم، هي لا تستطيعه لأنها لم تعتد عليه، فعلى الإنسان أقل ما يكون أن يتعلم ما تجوز به صلاته، أن يتعلم ما تجوز به صلاته، هذا بسموه أقله، أقله. إذن ما يغير المعنى أو الإعراب مما يدرس في علم التجويد، هذا الإخلال به حرام. لكن ما لا يغير المعنى ولا يغير التجويد ولا يغير الإعراب، لا بيغير المعنى ولا الإعراب، هذا مكمل لللفظ، مجمل لللفظ. يعني لو قال واحد بسم الله الرحمن الرحيم، لا فخم الراء ولا همس الحاء ولا مط العارض للسكون، هل نقول له البعيد أنت آثم ومأواك جهنم وبئس المصير؟ هذا الكلام فيه شدة، وهذا الكلام فيه تشديد، وهذا الكلام فيه حرج. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأمة الإسلامية 1200 مليون مدري كم صاروا ما شاء الله، مين منهم بيعرف يقرأ القراءة المتقنة؟ نحن ننتقد بعض القراء أحيانا، بعض القراء ننتقدهم، فما بالك بعامة الناس؟ طبعا لما أقول ننتقدهم، ننتقدهم على الدقائق، مو ننتقدهم على كما قلت تغيير المعنى أو الإعراب. تغيير المعنى أو الإعراب هذا شيء لا يسكت عنه أبدا، لكن لما أقول أنا ننتقدهم بمعنى على الدقائق، فكيف آتي أنا إلى هذه الدقائق فألزم بها الكبير والصغير والمرأة والرجل والشيخ والشاب والحضري والبدوي والفلاح؟ هذا أمر مستحيل، هذا أمر فيه صعوبة وفيه عنت. ومع ذلك سبحان الله، قال بعض العلماء بأنه لا بد منه، وأن علم التجويد بحذافيره لا بد أن يطبقه الإنسان، لا أقول يتعلمه، يطبقه الإنسان حال تلاوته للقرآن، فإن لم يفعل فهو آثم. هذا كلام فيه شدة، هذا الكلام فيه شدة. فلذلك يعني أنا فرحت جدا بنسخة الجزرية المخطوطة الموجودة في إسطنبول، والتي فيها هذا الكلام، سيمر معنا إن شاء الله موسعا فيما بعد. من لم يصحح القرآن آثم، من لم يصحح القرآن آثم. فرحت بهذه النسخة أكثر من فرحي بنسخة من لم يجود القرآن آثم، لأن كلمة يجود يندرج تحتها كل الأحكام، سواء كانت أحكام في مخرج الحرف وصفاته الأصيلة، أو في الصفات المكملة والمجملة لنطق الحرف. في الصفات يعني المثال اللي جبت لكم يا واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم، هل أساء إلى المعنى؟ ما أساء إلى المعنى. هل غير الإعراب؟ ما غير الإعراب، لكن ما فخم الراء. طيب يعني ترك أمرا لو فعله لكان أولى، لو فعله لأخذ ثوابا أكثر، لكن ما نقول آثم. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال صناعة، يعني واجب عند أهل هذه الصنعة، عند أهل هذا الفن، إذ واجب صناعة بمعنى ما لا بد منه مطلقا عند أهله يعني. نعم. وبمعنى ما يأثم بتركه إذا أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب. شايفين الإثم؟ الإثم يا أخواتي الكريمات مربوط بهذين الأمرين، إذا أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب. واحد قال الحمد لله رب العالمين، هذا آثم نص لأنه غير الإعراب. لو واحد قال إياك نعبد وإياك نستعين، ما غير الإعراب، لكن استغفر الله العظيم كسر الكاف فتغير المعنى تغيرا فاحشا جدا، فهو بهذا غير المعنى، ما غير الإعراب، غير المعنى، فهو آثم مستحق للعقوبة لا شك. ما. عليهم إذ واجب عليهم، مين عليهم؟ الضمير لم يراجع، أي القراء، يعني إذ واجب على القراء، محتم تأكيد لواجب، تأكيد لواجب. شايفين أديش عم يأكد ابن الجزري رحمه الله؟ قبل الشروع في القراءة، قبل الشروع في القراءة. نحن الله يتوب علينا نقرأ سنوات وتخبيص ما شاء الله على قدم وساق، وبنجي بعدين عم نتعلم التجويد، ما هكذا الأصل. الأصل أن يتعلم التجويد في التمهيدي وفي الروضة وفي الأول ابتدائي، لا يتعلم بحذافيره النظرية هذه التي نشرحها، وإنما يتعلم تلقينا. يعني الولد وهو صغير والبنت وهي صغيرة تسمع عما يتساءلون وتعيدها هكذا دون أن تعلم هذه البنت الصغيرة أن عما فيها غنة ممطوطة لأن الميم مشددة، ويتساءلون فيها مد متصل لأنه جاء حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة. هذا الكلام نقوله للولد أو للبنت عندما يكبران في الصفوف العليا، لكن لما نقوله لهما وهما كبار يكونا قد تروضت عضلات أفواههما وهما صغار على النطق الصحيح، لكن نحن الله يتوب علينا عم ننطق القرآن هكذا سنوات طوال، ثم نأتي لما نصير عمرنا 30 و40 وبدنا نتعلم التجويد، فنجد بأن النطق السليم هكذا وقراءتنا هكذا. السبب بأن الفك صار فيه يبوس يابس، الفك يابس، عضلاته لا تساعد، فلا بد من التدريب الزائد للكبار حتى تزول هذه اليبوس من عضلات الفكين، وحتى يصير فيهما الليونة والمرونة المطلوبة لإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. لكن الصغار، الصغار في التمهيدي والروضة والأول ابتدائي وغيره، هؤلاء يعلمون التجويد سماعا، يعلمون النطق الصحيح دون أن يتعلموا النطق، دون أن يتعلموا تفصيل الأحكام، تفصيل الأحكام لما يكبروا. قبل الشروع في القراءة أولا تأكيد لما قبله، أن يعلموا مخارج الحروف الهجائية. ضعوا إشارة عند كلمة مخارج الحروف بداية صفحة 27، بداية صفحة 27. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم إذا ربي أحيانا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.